أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثامن بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن مع باب التقوى، ومع الحديث 71 في رياض الصالحين، الثالث في باب التقوى، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، أي في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. سيما ونحن في وقت ما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء الذي ثبت أنه من ساعات استجابة الدعاء، فنسأل الله عز وجل أن يستجيب لنا ولكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع هذه الأربعة في دعائه، أو جمع هذه الأربعة، فقال: أسألك الهدى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، بمعانيها العظيمة، لا على أنها أسماء، لأن بعض النساء ممن عندهم حساسية ضد التعدد سمع شيخا يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال: برضو أربعة أربعة؟ سبحان الله العظيم، أربعة: هدى وتقى وعفاف وغنى. لا، هذه ليست أسماء، إنما هي صفات، كما إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم إني أعوذ بك من هذه الأربع. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أحاديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإيراد الإمام النووي لهذا الحديث في باب التقوى لأنه أول، لأنه كان مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذن سبب ورود الحديث هنا في باب التقوى ذكر التقوى في دعائه عليه الصلاة والسلام، وعلى الإنسان دائما وأبدا أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه التقوى، يقول: اللهم ارزقني التقوى واجعلني من المتقين، اللهم ارزقني التقوى واجعلني من المتقين، اللهم ارزقني التقوى واجعلني من المتقين. ولو قال له أحد الناس: يا فلان اتق الله، فيقول: اللهم اجعلني من المتقين. لكن يقول له: اتق الله. قل: ليه؟ في ايه؟ تشايفني معفرت كده؟ لا، اتق الله، اللهم اجعلني من المتقين. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان له جهد واسع في باب الدعاء، ولما لا، والدعاء هو العبادة، قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومع ذلك يجهل كثير من الناس هذا المعنى فيدعو غير الله، وهو إذ يدعو غير الله يعبد غير الله، وهو إذ يدعو الله بوساطة غيره فهو يشرك بالله، وكلاهما شرك، إن كان يدعو غير الله أو يدعو الله بوساطة غيره. وهذا باب توسعنا فيه هناك في دروس العقيدة. ها هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أربع كلمات عظيمة: الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي بيان معناها نقول: جاء الهدى بعدة معان في القرآن الكريم أو في سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فالهدى يكون ضد الضلال، ووجدك ضالا فهدى. وإن كان الضلال هنا في هذه الآية بمعنى التحير كيف تصل إلى ربك وكيف تعبده، حيث كان يتحنث النبي عليه الصلاة والسلام الليالي ذوات العدد يتفكر في ملك الله وملكوته، معتزلا الجاهلية بنتنها، يريد أن يصل إلى معرفة الحق والحقيقة، وكيف يعبد خالق هذا الكون، فكانت هداية الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام من بعد الحيرة وهذا الضلال أو التيه أو عدم معرفة الحق والحقيقة، قال ووجدك ضالا فهدى. فيكون الهدى ضد الضلال. وفي مثل قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالهدى هدى الله، وجاءت كلمة الهدى في هذه الآية بمعنى اتباع الحق واتباع القرآن، فمن اتبع هداي. ونسب الهدى إلى الله عز وجل هدايا، كما نسب لعباده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا ضلال في الدنيا ولا شقاء في الآخرة، هذا لمن اتبع هذا الدين واتبع الحق اتبع القرآن. ومن أعرض عن ذكري، وهو اسم آخر من أسماء القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مع إضافته إلى الله عز وجل بياء المتكلم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا، الضنك نعوذ بالله كهذا الذي يستشعره الناس الآن ويحسونه ويتألمون منه ويعانون، فإذا أردت أن تعرف لماذا نحن في هذا الضنك فتأمل هذه الآية وتدبر كتاب ربك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولا تقف المسألة عند هذا القدر، بل ونحشره يوم القيامة أعمى، يتخبط يتردى على غير هدى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك، أي الجزاء من جنس العمل. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العافية، كمن قال فيهم ربنا نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وتكرر هذا المعنى في كتاب الله عز وجل، ونسيان الله لهم بمعنى الترك وليس بالمعنى القريب الذي نعرفه عن النسيان، لقول ربنا عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا قال إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، فهذا من باب المشاكلة اللفظية، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالنسيان هنا بمعنى الترك وليس بمعنى النسيان الذي نعرف. لماذا؟ لقوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، لكن تأتي هذه الكلمة بمعاني أخرى. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. أي ستحفظ القرآن وتجمعه وتعيه في صدرك إلا أن ننسيك شيئا منه، فيكون النسيان هنا بمعنى النسخ، كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن يتعدد هذا المعنى حسب السياق في كتاب الله عز وجل. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكأن هذه الآية تحكي واقعنا، ونعوذ بالله أن يكون الباقي ما ننتظره، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، وهذا حال كثير من الناس الآن، إسراف وضلال وبعد عن منهج الكبير المتعال، أسرف في كل شيء، حتى الإسراف في الاقتراض، والإسراف في المال، والإسراف في العمران، والإسراف في تقليد أهل الكفر في المدن الجديدة والمباني وكذا وكذا، أسرف ومع ذلك لم يؤمن بآيات ربه، بل يدعو إلى الإلحاد. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. ويأتي الهدى بمعنى العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العلم كغيره من الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ما طلب الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم الزيادة في شيء إلا في العلم، لأنه سبيل الهدى. وقل رب زدني علما كما أنزل عليه أول ما أنزل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله عز وجل له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلوات ربي وسلامه عليه تسليما. وعلمك ما لم تكن تعلم، فهو الأمي صلى الله عليه وسلم الذي علم المتعلمين، والذي لم يدع لنا شيئا من علوم الدنيا والدين إلا علمنا إياه، صلوات ربي وسلامه عليه، حتى ما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وقد علمنا صلى الله عليه وسلم منه علما، وعلمك ما لم تكن تعلم صلى الله عليه وسلم، وكان فضل الله عليك عظيما، نسأل الله من فضله العظيم والعميم، وكان فضل الله عليك عظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات ربي وسلامه عليه، فهو عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العلم، لذلك يسأل الله عز وجل الهدى، اللهم إني أسألك الهدى، ويبقى للهدى هذه المعاني وغيرها، والهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق للحق، الهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق للحق، أما إذا قرن معه ما يدل على التوفيق للحق فإنه يفسر بمعنى العلم، لأن الأصل في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة، أن العطف يقتضي المغايرة، فيكون الهدى له معنى وما بعده مما يدل على التوفيق له معنى آخر، فلما ذكر مع العلم أو مع الهدى التقى والعفاف والغنى دل ذلك على أنه بمعنى العلم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى، قوله والتقى المراد بالتقى هنا تقوى الله جل في علاه، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه التقى، أي أن يوفقه إلى تقواه، إلى تقوى الله جل في علاه، لأن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد كل شيء، فإذا وكل العبد إلى نفسه ضاع ولم يحصل على شيء، فإذا وفقه الله عز وجل ورزقه التقى صار مستقيما على تقوى الله عز وجل، والتقوى معنى عظيم، لب هذا الدين وخلاصته كما أسلفت في دروس سبقت عند شروعنا في الكلام عن باب التقوى ذكرت طرفا من ذلك، هذه التقوى بمعناها العظيم والعظيم جدا، التقوى خوف من الله، والتقوى طاعة لله، والتقوى تحلي بالفضائل وتخلي عن الرذائل، التقوى خلاصة هذا الدين، التقوى خلاصة الرسالات جميعا التي أنزلت على الأنبياء والمرسلين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله، فهي زبدة هذا الدين وجوهره وحقيقته، ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام أن تذكر هنا بهذا الاختصار، اللهم إني أسألك الهدى والتقى يا رب، اللهم إني أسألك الهدى والتقى، لأنه من اتقى الله كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كفاية الدنيا فضلا عن الآخرة حين يرجو من ربه الجنة، ولا يكون ذلك إلا بتقوى الله عز وجل. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وهو ليس جنة فحسب، بل ينال منها أعلى الدرجات ويرزق حسن الجوار مع حسن الدار. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. أما قوله العفاف فالمراد به أن يمن الله عليه بالعفاف والعفة، العفة عن كل ما حرم الله عليه. العفاف امرأة عفيف أو عفيفة، مصون شريفة تحافظ على نفسها وعلى زوجها وعلى عرضها وشرفها، تحفظ حدود ربها. ورجل عفيف طاهر القلب نقي النفس طاهر البدن، لم يتنجس بأن يلطخ نفسه بما هو ضد العفة من ارتكاب الفاحشة ومقدماتها. فالعفة تكون عن كل ما حرم الله عز وجل على الإنسان. وما أحوجنا إلى هذه العفة وذلك العفاف رجالا ونساء، حيث صار هذا المعنى عزيزا في مجتمع تلطخ بالجاهلية الحديثة وقلد الكفرة، فتبرجت النساء واختلط الرجال بالنساء وتفشى الزنا، وهناك من استحله عياذا بك اللهم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. ذكر العفاف بعد التقى يكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على العام، لأن العفاف ضرب من التقى. وإن خصصنا العفاف بالعفاف عن شيء معين فيكون، إن خصصنا العفاف بالعفاف عن شيء معين كان من باب عطف الخاص على العام، وإلا فهو من باب عطف المترادفين، أي يكون معنى العفاف كمعنى التقوى. الكل يدل عن البعد عما حرم الله عز وجل، لكن التقوى معناها أعم، فهي امتثال أمر واجتناب نهي. أما العفاف فهو عفاف عن كل ما حرم الله عز وجل. العفاف أن يعف عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم التي حرمها الله عز وجل صفة عامة، وفي أمور النساء بصفة خاصة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما الغنى فالمراد به هنا الغنى عما سوى الله عز وجل، أي الغنى عن الخلق، بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحد سوى ربه عز وجل. والإنسان إذا وفقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل، لأن الحاجة إلى الخلق ذل ومهانة، والحاجة إلى الله عز وجل عز وعبادة. فهو عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل الغنى، أي الغنى عما في أيدي الناس. وإن أطلقنا كلمة الغنى التي هي ضد الفقر فلا حرج في ذلك، أن يدعو الإنسان ربه أن يكون غنيا وأن يكون غنيا شاكرا، وقد يسبق الغني الشاكر الفقير الصابر بإخراجه الزكوات وإيتائه الصدقات، والذين هم للزكاة فاعلون. فليس عندنا في الإسلام أن الغني لا يدخل ملكوت السماوات كما في الإنجيل المحرف، وإنما الغني الشاكر أفضل عند الله من الفقير الصابر، وفي كل خير. وهذا باب واسع ليس هذا وقته الآن. فينبغي للمسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، فدائما وأبدا يسأل ربه الهدى والتقى والعفاف والغنى. وإن أرادوها أربعا، يعني أنه يعدد الزوجات، فلا بأس في هذا أيضا، سألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحسن عبادة ربه ويلجأ إلى خالقه ويفتقر إلى الله عز وجل الأحد الصمد، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كما في كتاب الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن ثم توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى من بيده الأمر كله، والذي يملك العطاء ويملك المدد ويملك إجابة الدعاء، فسأل ربه عز وجل أن يرزقه الهدى والتقى والعفاف والغنى. ألا نتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ وربنا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. ومن ثم فالحديث يدل على إبطال من تعلقوا بالأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضار، كما يفعل ذلك بعض الجهال الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره، أو يدعون الأولياء والصالحين، أو من يزعمونهم كذلك هم ليسوا على شيء من اليقين، فإن هذا ضلال في الدين، سفه في العقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره. وفي كتاب الله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. كذا قال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر مهما أوتوا من الوجاهة عند الله عز وجل ومن المنزلة والمرتبة عند الله، فإنهم ليسوا بمستحقين أن يعبدوا وأن يدعوا من دون الله، بل إنهم يتبرؤون تبرؤا تاما ممن يدعونهم من دون الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. فلا ينبغي عباد الله إلا أن نتوجه بالدعاء لله عز وجل، وأن نخلص التوحيد لله تبارك وتعالى، ولا نلجأ لأحد سواه، كما رأينا في حديث: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. زدت عن الوقت المقرر شيئا يسيرا، لكن لا بأس لتتمة الفائدة وإكمال المعلومة. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. أسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الغائبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا هلاك الظالمين، تشف بذلك يا رب صدور قوم مؤمنين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.